إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة المائدة إلى الآية 94 وآيات بعدها. بينا في الدرس الماضي تفسيرها الإجمالي، فنذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآيات. فذكر عن ابن عباس في قوله تعالى: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوا. وقال مجاهد: تناله أيديكم، يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. قال: وقال مقاتل ابن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. قال: وقوله: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وذكرنا في المرة الماضية أن قوله بالغيب له معنيان: بالغيب أي في حال غيب الفاعل، مع أنه غائب عن أعين الناس، إلا أنه يخشى الله تبارك وتعالى. والمعنى الثاني بالغيب: يخشون ربهم بالغيب، يعني يخشون ربهم الذي هو غيب عنهم، غيب عنهم لا يرونه، فمع أنهم لا يرون ربهم إلا أنهم يخشونه. قال: فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد هذا الإعلام والإنذار، فله عذاب أليم. فالله تبارك وتعالى لا يعاقب إلا بعد البيان والإعلام والإنذار. قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه. قال: وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره. فهو يقول: لا تقتلوا الصيد، يعني الذي يؤكل. قال: فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها. فهذا عند الشافعي يجوز للمحرم قتلها. إذا كان غير مأكول، كالذي يصطاد مثلا صقرا هذا غير مأكول، فالشافعي يقول يجوز له أن يصطاده، أو إن كان يصطاد لمنافع أخرى غير الأكل. قال والجمهور على تحريم قتلها أيضا. فإذا عند الجمهور لا تقتل الصيد سواء كان يؤكل أو لا يؤكل، وعند الشافعي لا تقتل الصيد أي الذي يؤكل. فعند الجمهور أنه يعني لا تقتل الصيد سواء كان يؤكل أو لا يؤكل. قالوا إلا ما استثني، إلا ما استثني، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح قتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، فهذه كلهن فواسق. في حديث ابن عمر قال أيوب قلت لنافع فالحية، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحية، قال فالحية، قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها، لأنهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحية تقتل في جميع الأحوال. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا. على كل حال هذه 5 ليست على سبيل الحصر، لأن العلة في قتلها الأذى والضرر، فهذا ليس على سبيل الحصر. قال وقد روي عن وقد رواه شيء ثم ذكر عن أبي سعيد هذا ضعيف. قال وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جاء عن طاووس ولكن بإسناد منقطع. قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. فطاووس يقول كما في الآية ومن قتله منكم متعمدا، وأما من قتله خطأ فهذا ليس عليه شيء. يقول ابن كثير وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الشيخ ابن عثيمين أن الجزاء يتعلق بالمتعمد كما هو نص الآية، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذا القول الأول. قول آخر عن مجاهد وإسناده أيضا يعني فيه ما فيه، أو قوله غريب، قال المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه. فمجاهد يقول ومن قتله منكم متعمدا يعني قاصد للصيد ولكنه ناس أنه محرم القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه. قال فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذلك أمره أعظم من أن يكفر. فمجاهد يقول لو واحد متعمد قتل الصيد وهو ذاكر لإحرامه يعرف أنه محرم ومع ذلك يتعمد قتل الصيد فهذا أعظم من أن يكفر، هذا أعظم من أن يكفر، يقول هذا ما عليه كفارة. وليس معنى ذلك أن أمره هين ما عليه كفارة يعني عليه إثم عظيم. نعم، كاليمين الغموس، اليمين الغموس التي يحلفها صاحبها وهو كاذب فيها هذه ما فيها كفارة، لكن فيها عقاب عظيم، فيها كفارة أحسن، لأنه بالكفارة يذهب وبالها وعقوبتها. يقول ابن كثير وهو قول غريب أيضا، قال: والذي عليه الجمهور، وهذا القول الثالث، فإذا ذكر لنا ثلاثة أقوال: طاووس ومجاهد والجمهور. قال: والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. فالجمهور يقولون سواء كان متعمدا أو ناسيا فعليه الجزاء. ما دليلهم؟ قالوا: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. يقولون القرآن ذكر العامد ومن قتله منكم متعمدا، والسنة حكمت في الناس كما حكم القرآن في العامد. قال: ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه، فإذن هو آثم عليه وعليه الجزاء. والدليل على تأثيمه قوله تعالى: ليذوق وبال أمره. قال: وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فالخطأ. فقالوا: السنة وأحكام الصحابة جاءت في وجوب الجزاء فالخطأ. فالصحابة لما سئلوا عن ذلك يسألهم السائل: قتلت حمامة وأنا محرم ولكني أخطأت، فيحكمون عليه، فيقول: جرت السنة وأحكام الصحابة بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وهناك دليل نظري، وهو ماذا؟ أن هذا إتلاف، والإتلاف لا فرق فيه بين المتعمد والمخطئ، المتعمد والمخطئ. واحد مثلا يمشي غير منتبه فأتلف دجاجة لقوم، يقول: يا جماعة أنا ما قصدت. نقول له: صحيح ما قصدت، يعني ما عليك إثم، لكن عليك ليش؟ البدل، عليك القيمة. فقالوا: قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان. فإذا هذه قاعدة فقهية: الإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. هذه قاعدة. إذن هذا هو العلم، أن الإنسان يأخذ القواعد من خلال دراسته للكتاب والسنة، لأن المقصود بالقواعد هو فهم الكتاب والسنة. فهناك فرق بين إنسان يدرس قواعد هكذا متتالية بدون تطبيق، وبين إنسان يدرس قاعدة قاعدة كهذه: الإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. قال: وقولهم فجزاء مثل ما قتل من النعم. قرأ بعضهم بالإضافة. إيش يعني بالإضافة؟ يعني قرأوا فجزاء مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والذين قرأوا بالإضافة هم الأكثر، والذين قرأوا بالتنوين فجزاء هذا عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. وعلى كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي. نحن عرفنا في المرة الماضية أن الصيد متوحش، الصيد متوحش، فعندما يقول تعالى فجزاء مثل يعني من الإنس، قتل مثلا حمامة ما مثلها من الإنس؟ شاة، وذكرنا لكم في المرة الماضية أن المثلية هنا حتى ولو كانت في أحد الأوجه، قالوا مثلا الحمامة تعب وكذلك تعب الماء، وكذلك الشاة تعب الماء، فهذا وجه الشبه. فإذا الجمهور أن عليه المثل من الحيوان الإنسي خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة ماذا يقول؟ أوجب القيمة سواء كان الصيد مثليا أو غير مثلي، وهذه يعني قاعدة في مذهبه رحمه الله بالنسبة للقيمة، فهنا أوجب القيمة. وأما الجمهور قالوا إن كان له مثل فهو مثلي، وإن لم يكن له مثل فهو قيمي، قيمي يعني نقيمه. قال أبو حنيفة وهو مخير، إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا، لأنه أوجب القيمة. ماذا يفعل بالقيمة؟ قال إن شاء تصدق بالقيمة وإن شاء اشترى به هديا. يقول ابن كثير: والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإن الصحابة حكموا بالمثل، فهذا مخالف للصحابة، هذا مخالف لمجموعهم، فإن الصحابة حكموا بالمثل. قال: فإنهم حكموا في النعامة، النعامة التي هي متوحشة، حكموا فيها ببدنة. شوف إيش المثل، النعامة بالبدنة، فعلا النعامة تجد لها يعني شيء مثل السنام، وكذلك ليش البدنة. وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال، الغزال حكموا فيه بعنز. قال: وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام. قال: وأما إذا لم يكن الصيد مثليا، يعني ما وجدنا له مثل ولا وجدنا في حكومات الصحابة، فماذا نفعل؟ قال: فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. فإذا نقول صحيح مذهب أبي حنيفة، صحيح في القيمة، ولكن بشرط إيش؟ بشرط أن لا يكون له مثل. قال: وقوله يحكم به ذوى عدل منكم، من الذي يحكم بجزاء الصيد؟ حكمان عدلان، وضابط العدالة ما هو؟ الاستقامة في الدين والمروءة، هذا هو ضابط العدالة، الاستقامة في الدين والمروءة. طيب وإيش ضابط الاستقامة في الدين؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو العدل. وأما الذي يفرط في الواجبات أو يقارف المحرمات ليس بعدل. فالذي يحكم في جزاء الصيد العدل. نعم. قال: يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. قال: واختلف العلماء في القاتل الذي قتل الصيد، هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ يعني مثلا أنا محرم وقتلت صيدا، وجيت للمفتي قلت له أنا قتلت صيدا أحكم، قال تعال أحكم معي، فهل يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين؟ نعم. اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما لا، يعني لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه، يعني ما يكون الحاكم محكوما إيش؟ محكوما عليه في نفس الوقت. وهذا مذهب مالك، فمذهب مالك أنه لا يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين. والمذهب الثاني أنه يجوز، وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الأولون اللي هو مذهب مالك بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة، ثم ذكر لنا ابن كثير يعني واقعة روا. نعم. ثم ذكر لنا ابن أبي حاتم واقعة بإسناده أن أعرابيا أتى أبا بكر قال قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى عليه من الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي يقول لأبي بكر أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك. شوف جفاء الأعرابي، يقول له أنا أتيتك وأنت الخليفة حتى تحكم تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر وما تنكر. شوف كيف أبو بكر رضي الله عنه عرف نفسيته وعرف حاله. فالواجب على المفتي أن يعرف حال السائل، إذا كان فيه جفاء وهو يفعله جهلا يصبر عليه، إذا كان متعنتا لا يجيبه أصلا. فهنا أبو بكر قال وما تنكر، يقول الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم. قال فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. قال وهذا إسناد جيد ولكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل هاهنا. نعم. فإذا ليس كل ما فيه علة يكون مردودا من ناحية الروايات. ابن كثير يقول ومثله يحتمل هاهنا، فهذا من الفوائد، هذا من الفوائد التي تفيدنا في التفسير، أن هناك آثارا في التفسير قد تحتمل وهناك آثار لا تحتمل إذا كان فيها ما هو منكر. قال ابن كثير فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. هذا مريض الذي لا يعرف، إنسان الجاهل الجافي، هذا مرض، فهذا يحتاج تعليما ورفقا. قال فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير، وذكر لنا ابن كثير قصة فيها أن المتعنت يغلظ عليه، فقصة في الرفق وقصة في التغليظ، قصة في الرفق أعرابي مع أبي بكر، وقصة في التغليظ رجل مع عمر رضي الله عنه كما سنقرأ الآن، وهذه القصة إسنادها صحيح. عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا فنتماشى نتحدث. هذا كله من الآداب. الآثار أيها الإخوة فيها الآداب، والذي يتصدر لتعليم الناس ينبغي أن يتعلم يعني أصول العلم، ثم ينفق حياته في قراءة الكتاب والسنة ويبين ما فيها من كنوز. ديننا قائم على الكتاب والسنة، فالذي يتصدر لتعليم الناس يعرف أصول العلم من اللغة العربية وما يتعلق بصحة الحديث وضعفه وما يتعلق بالأصول، ثم ينفق أوقاته في بيان الكتاب والسنة للناس، ما ينفق حياته في بيان أقوال عالم قد يخطئ ويصيب، حتى ولو كان عالما متميزا فإنه في النهاية بشر يخطئ ويصيب. وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا بين للناس الكتاب والسنة يعني حصل التقارب والائتلاف والاتفاق مهما كانت طوائفهم، وأما التعصب فهو سبب هلاك هذه الأمة. فعن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا فنتماشى نتحدث. صحيح لسه في أول النهار ما في حر، فيريحون الدواب، ما يركب على الدابة من أول النهار، وإنما يقتادها ويمشي مع صاحبه يتحدث. فهذا من الآداب، هذا من الآداب. قال: فبينما نحن ذات غدات إذ سمح لنا ظبي، عندنا السانح والبارح بالنسبة للصيد. ما هو السانح؟ إيش السانح؟ اللي تشوفه ناحية اليسار ويمشي ناحية الإيش؟ اليمين، هذا سنح لك. طيب وإذا رأيت جهة اليمين ومشى جهة اليسار، هذا يسمى إيش؟ بارح. فهذا سانح وهذا بارح. قال: إذ سنح لنا ظبي أو برح. الراوي يقول إما سنح وإما إيش؟ وإما برح. فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خشاء. ما أخطأ خشاء، والخشاء هو عظم ناتئ يكون خلف الأذن، هذا على ما يبدو أنه إذا أصيب فيه الحيوان يموت، هذا يسمى الخشاء. فما أخطأ خشاءه فركب ردعه ميتا. حتى قراءة الآثار نتعلم منها لغة عربية. نعم، فركب ردعه ميتا، إيش هذا يعني؟ ركب ردعه ميتا، ركب ردعه يعني خر لوجهه، ركب ردعه خر لوجهه، يعني خر لوجهه ميتا. قال: فعظمنا عليه. فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى قدمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقص عليه القصة، فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة. القلب يعني السوار، قلب فضة يعني وجهه مضيء، بجانب عمر بن الخطاب يعني عبد الرحمن بن عوف. فالتفت عمر إلى صاحبه، إلى عبد الرحمن، فكلمه، قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. تعمد رميه لكن ما أراد إيش؟ ما أراد قتله، وذلك لتعلقهم بالصيد. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها. فإذا الظبي جزاؤه إيش؟ شاة. وقد ذكرت لكم أن أحد طلاب العلم قديما، لما كان طلاب العلم وطلاب علم ما شاء الله، جمع حكومات الصحابة في جزاء الصيد، جمع هذا يمكن في 4 ورقات أو 5 ورقات في جدول. فإذا هذه الحكومات موجودة في كتب الآثار. قال: اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عند. وهنا أيضا فائدة، قال: فتصدق بلحمها واستبق إهابها، يعني هذا مما يستثنى بخلاف ليش؟ من يقول؟ الأضحية حتى الإهاب لا بد من أن يتصدق به، مع أنه يأكل من ليش؟ من اللحم. طيب في محظورات الإحرام، هذا في جزاء الصيد، في محظورات الإحرام ربما حتى الإهاب لا يستخدمه. قال: واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده، فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عظم شعائر الله. هذا بقى المتعنت لما قال له اذبح شاة، ما عجب الحكم. قال: قلت: أيها الرجل، عظم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه. قل هذا مش عارف حتى سأل صاحبه، أنت عظم شعائر الله، وهذا هو الغلو. قال: فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه: اعمد إلى ناقتك فانحرها. قال: لو أنت ارتكبت جرم عظيم، لابد تذبح الناقة. قال فلعل ذلك يعني أن يجزى عنك. قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذو عدل. قال فبلغ عمر مقالتي، هذه المقالة التي قالها قبيصة بن جابر اعمد إلى ناقتك بلغت عمر رضي الله عنه. قال فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال فعلى صاحبي ضربا بالدرة وجعل يقول أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم؟ أنت قتلت في الحرم وكمان الحكم الذي أخبرتك به تسفهه، يعني تجهل صاحبه. قال ثم أقبل علي فقال يا نعم، فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. قبيصة قل يا أمير المؤمنين لا تضرب. قال يا قبيصة ابن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء فيفسد الخلق السيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. هذا نستفيده، إنسان يوجه محاضرة إلى شباب إذا كان يعرف هذا الإسناد، الإسناد الصحيح، يقول إياك وعثرات الشباب. وهنا قال عمر إيش؟ تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فهذا الخلق السيء يفسد الأخلاق الحسنة. أراد ابن كثير إيش؟ أراد أن يبين لنا الفرق في التعامل بين السائل الجاهل والسائل إيش؟ والسائل المتعنت. طيب الذي بعده وقال ابن جرير، هذا إسناده أيضا صحيح، عن أبي جرير البجلي قال أصبت ظبيا وأنا محرم فذكرت ذلك لعمر فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر. قال وقال ابن جرير، هذا إسناده صحيح، قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق وهو ابن شهاب قال أوطأ أربد ظبيا. أربد هذا هو أربد ابن عبد الله كما في مصنف عبد الرزاق، فأربد هذا اسم واحد. أوطأ أربد ظبيا، تقول كل المصادر فيها ضبا بدل إيش؟ ظبيا، فهذا مما يصحح. مصادر هذا الأثر كلها فيها ضبا، ضب ليس ظبيا. فإذا أوطأ أربد ضبا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي. هذا دليل لمن؟ دليل للقول الثاني أن القاتل يكون يجوز أو يمكن أن يكون أحد الحكمين. قال احكم معي فحكم فيه جديا، قد جمع الماء والشجر، وقال عمر يحكم به ذو عدل منكم. يقول وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد. قال واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه ذو عدل وإن كان قد حكم في مثله الصحابة، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ معنى السؤال الآن لو حصل الآن محرم قتل صيدا، هل نقول هاتوا حكمين الآن في عصرنا، أم أننا أولا نفتش فيما حكم فيه الصحابة؟ هذا السؤال. فقال الشافعي وأحمد يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه. قالوا وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين، وهذا قول وهذا قول متعين أنه إذا كان للصحابة في هذه الواقعة حكم فنعمل به، إذا ما وجدنا فنختار عدلين يحكمان. ما يتصور ولا يتأتى أن يكون عندنا حكم الاثنين من الصحابة ثم نقول لا خلينا نجيب عدلين في زماننا يحكمان. قول الثاني وقال مالك وأبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا. نعم، والأول واضح أنه هو الصواب. قال وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. قال وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، إذا لم يجد أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، يعني هو في حكم والله هذا فيه جدي وما حصل الجدي، طيب أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال يعني لم يكن مثليا ما له مثل، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهم، فماذا يفعلون؟ قال فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة. فإذا متى يعدل إلى القيمة يا آدم؟ إذا لم يجد، إذا لم يجد المحكوم به، أو لم يكن له، أو لم يكن له مثل، أو قلنا إن أن الآية هنا على التخيير ليست على الترتيب، لأن هناك من قال أنها على الترتيب، يعني هذه بعدين كفارة وبعدين عدل ذلك الصيام، والصواب أنها على التخيير. فإذا في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول. عند مالك وأبي حنيفة وقال الشافعي يقوم مثله من النعم. فإذا القيمة لإيش؟ واحد قتل حمامة، نقيم الحمامة ولا نقيم مثلها؟ فيه هذا الاختلاف. فالشافعي يقول يقوم مثله من النعم لو كان موجودا. قال ثم يشترى به طعام ويتصدق به، فيصرف لكل مسكين أو فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك فقهاء الحجاز، وقال أبو حنيفة مدين، وقال أحمد مد من حنطة أو مدان من غيره. وهذا الاختلاف يعني اختلاف في يعني بين الفقهاء في هذا، وإنما نعنى بتفسير الآية كفارة طعام مساكين، المهم طعام. قال واختلفوا في مكان هذا الإطعام، هذا الإطعام وين يكون؟ هل لابد أن يكون في مكة أو يكون في أي مكان؟ فقال الشافعي محله الحرم، وهو قول عطاء، وعطاء إمام في المناسك. قال وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد، وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره، لأن الأول إيش؟ الهدي، قال سبحانه إيش؟ هديا بالغ الكعبة، فالهدي لا بد أن يبلغ الكعبة. وأما كفارة طعام مساكين ما قال الله عز وجل بالغ الكعبة، إلا أن يكون إن هذا مفهوم من الأول. أو عدل ذلك صياما، ولم يذكر أن الصيام يكون وين؟ يكون في الحرم، كما قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وإنما قال سبحانه أو عدل ذلك صياما فيصوم في أي مكان. ثم قال ذكر أقوال السلف في هذا، وذكر عن ابن عباس وإسناده صحيح إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما. طبعا إذا عرفنا كم مسكين يطعم نعرف كم يوم، يعني هذا الذي قومناه يطعم مثلا 20 مسكين، فإذا عليه إذا اختار الصيام فيكون عليه الصيام 20 يوما. قال فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال ابن عباس إنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه، أو إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. الذي بعده عن ابن عباس أيضا إسناده صحيح، قال فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه عليه بدنة من الإبل. فهذه كلها أقوال السلف في هذا. وقال مجاهد إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. وعن ابن جرعان وعن مجاهد وأصباط عن السدي أنها على الترتيب، فمنهم من قال أن هذا على الترتيب، ومنهم من قال كابراهيم النخعي على الخيار. قال وقوله ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة. عفى الله عما سلف في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام، فالذي كان يقارف معاصي وتاب إلى الله تبارك وتعالى وأحسن فإن الله عز وجل يغفر له ما قد سلف. قال وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف؟ قال عما كان في الجاهلية. قال قلت وما؟ ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. قال قلت فهل في العود من حد تعلمه؟ قال لا. أي والذي يعود بعد ذلك ومن عاد فينتقم الله منه، فهذا ليس فيه حد وإنما في هذا الوعيد. قال قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدي. وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة. فإذا بعضهم قال ومن عدا فينتقم الله منه، يعني ما في كفارة يعاقب، ومنهم من قال ومن عاد فينتقم الله منه أي بالكفارة، يعني كلما قتل الصيد كلما كانت عليه الكفارة. قال ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. ثم ذكر عن ابن عباس قال من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كلما قتله. فهذا نص عن ابن عباس أنه يحكم عليه حتى في الخطأ. قال يحكم عليه فيه كلما قتله، وإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له ينتقم الله منه. وهذا يعني يدل على الفقه. ففرق ابن عباس بين المخطئ والعامد. قال المخطئ كلما قتل عليه ليش؟ عليه الجزاء، لكن العامد إذا قتل عليه الجزاء في المرة الأولى ثم إن عاد بعد ذلك نقول ينتقم الله منك. وذكر أيضا عن ابن عباس في من أصاب صيدا فحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه ينتقم الله منه. وذكروا هنا عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقت، فهو قوله من عاد فينتقم الله منه. وهذا ليس ببعيد أيها الإخوة، أن الإنسان الجريء في المعصية ما يستبعد أن تأتيه عقوبة عاجلة كما هو يعني معروف في الواقع. الإنسان الجريء على المعصية، ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير في قوله: والله عزيز ذو انتقام، والله منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه، ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، له العزة والمنعة. وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر يعني ما يصطاد طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. فإذا صيد البحر ما يؤخذ منه حيا، وطعامه حتى ولو كان ميتا. قال ابن عباس في الرواية المشهورة: صيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: طعامه كل ما فيه. وعن ابن عباس قال: وطعامه ما قذف. قال: وقال ابن جرير وذكر بإسناده الصحيح عن ابن عمر قال: إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة، أفنأكلها؟ سئل ابن عمر عن هذا فقال: لا تأكلوها. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى هذه الآية: وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقال: اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. فالعالم مع أنه يعرف الآية لكنه قد تغيب عنه الآية أو تغيب دلالتها. قال: وهكذا اختار ابن جرير أن المراد طعامه ما مات فيه. وبعضهم روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعامه ما لفظه ميتا. هذا الحديث يا آدم يختلفون في وقفه ورفعه. على كل حال اتضح الآن إيش معنى طعامه. قال: وقوله متاعا لكم وللسيارة، أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون وللسيارة وهم المسافرون. يعني الإنسان يأكله في حال حضوره إذا كان على البحر، وإذا أراد أن يسافر يملحه ويتزود به. قال: وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بهذه الآية، وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مخرج في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله في القصة المعروفة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. جابر يقول: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت. ما كانش عجبهم تمر، لما فنيت عرفوا قيمتها. نعم، فهذه الحياة التي كان فيها الصحابة. الناس الآن إذا نقصت حياته الرتيبة التي ضيعت عليه عمره، إذا نقصت شيئا واحدا قال: الأسعار غلت والاقتصاد نزل. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، والضرب الجبل الصغير. قال: فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما، بس من أضلاع أضلاع الحوت. ثم ذكره ابن كثير من رواية الإمام مسلم. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن، يأتون بالقلال ويغرفون الدهن من قلال عينه، انظر عينه تكون مثل هذا المسجد يغرفون. قال: ونقتطع منه الفدر، الفدر يعني قطع اللحم كالثور. قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، 13 رجل في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها. ثم ذكر كالذي قال: فلما قدمنا، نعم، وذكر فيه أيضا: وتزودنا من لحمه وشائق، أي أنهم تزودوا منه للسيارة. فأتوا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فإذا هذا دليل على ماذا؟ على أن ميتة البحر حلال. ثم الحديث المشهور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن ميتة البحر، أو عن أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث رواه الإمامان الشافعي وأحمد وأهل السنن الأربعة، هذا حفظ سهل، رواه الشافعي وأحمد وأهل السنن الأربعة، وهو حديث صحيح في الإرواء برقم 9، وفي صحيح أبي داود برقم 76، وفي السلسلة الصحيحة برقم 480. الذي بعده: وقال ابن ماجة، هذا حديث موضوع، قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 112: موضوع، موسى ابن محمد هذا منكر الحديث، فيه موسى ابن محمد، وفيه بالنسبة للجراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاع على الجراد: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره. الموضوع موضوع. قال: وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئا، وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها، لما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، لكن هناك فيه زيادة ضعيفة، قال: نقيقها تسبيح، هذه الزيادة ضعيفة، لكن نهى عن قتل الضفدع، هذا صحيح. وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما، فقيل يؤكل سائر ذلك، وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل، وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. قال: وقال أبو حنيفة: لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر. قال: لعموم قولي حرمت عليكم الميتة. يأتي إنسان يقول يعني الإمام أبو حنيفة يترك هذا الحديث ويستدل بالآية، نقول: يا أخي الأئمة لهم أعذار في مخالفة النصوص، ربما لم تبلغ هذه الأحاديث، وربما بلغته على وجه لا يصح عنده، النقل الذين نقلوا له هذا الحديث لا يثق بهم عنده، وهذا هو الواجب على الإنسان إذا ما وثق في النقول فيتمسك بالعموم، حرمت عليكم الميت والذي في البحر ميت، فهذا مذهبه رحمه الله تعالى، وهو مذهب ضعيف. واستدل بحديث ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. فأبو حنيفة يعني استدل بهذا الحديث لكنه ضعيف، في ضعيف الجامع 5019. واحتج الجمهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم. قال وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة، فهو حرام على الذي اصطاده من المحرمين. قال وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه. قالوا فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء، فمنهم من أوجب عليه جزاء ثان، ومنهم من لم يوجب عليه. وقال أبو عمر بن عبد البر وعلى هذا مذهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد فإنما عليه حد ناش حد واحد، يعني إذا تعدد الجزاء فيكون عليه ايش حد واحد، لكن ربما في الجزاء يختلف. وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد، وهذا مخالف. قال إلا أنني أكرهه. قال ابن كثير وقوله بإباحته للقاتل غريب، وأما لغيره ففيه خلاف. وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث. أما بالنسبة للقاتل فحرام عليه، وأما بالنسبة للمحلين والمحرمين فكما سمعتم أنه يكون أيضا حرام عليه، بخلاف ما لو اصطاده حلال. هنا نحن نتكلم فيما اصطاده المحرم، والقول أن هذا يكون حراما عليه وعلى غيره يعني هو الأقرب، والله أعلم. قال وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم، الآن واحد حلال ليس محرما واصطاد صيدا فأهداه إلى محرم، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا. وحكي هذا القول عن عمر وأبي هريرة والزبير أنه حلال مطلقا سواء كان اصطاده لهم أو لا. نعم. فإذا نفرق أيها الإخوة بين إذا صاد المحرم صيدا فهذا يعني هو كالميتة فيكون حراما عليه وعلى غيره، وأما إذا صاد الحلال صيدا ونعم إذا صاد الحلال صيدا فهل يأكل منه المحرم؟ الذي حرم على المحرم ماذا؟ الصيد. وحرم عليكم صيد البر، صيد هل الذي حرم الاصطياد أم المصيد؟ الاصطياد. وحرم عليكم صيد البر، فإذا صاد حلال ف فهل للمحرم أكله؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أنه حلال مطلقا سواء قصده بالصيد أو لم يقصد، يعني أنا حلال وأنتم محرمون ونسافر معا، وجدت صيدا اصطدته، سواء قصدتكم بالصيد أو لم أقصدكم حلال لكم. هذا القول الأول. وذكر في ذلك أثر رواه ابن جرير عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال فأفتاهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره، فقال لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. القول الثاني، قال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية عكس القول الأول، ومنعوا من ذلك مطلقا. قال ابن عباس في الآية هي مبهمة. إيش يعني مبهمة؟ مبهمة يعني شاملة للاصطياد وليش والصيد المصيد. القول الثالث هو التفصيل، إن كان الحلال قد قصد به المحرمين لم يجوز للمحرمين أكله، إن كان قصدهم، وإن لم يكن قصدهم فلهم أن يأكلوا منه. يعني أنا حلال اصطدت وقصدتكم بهذا ليش بهذا الصيد، يحرم عليكم أن تأكلوا سدا للذريعة. وأما إذا اصطدته لنفسي ولم أقصدكم به فلكم أن تأكلوا. هذا القول الذي فيه التفصيل، وهذا القول هو الصواب لأن الأدلة دلت على ذلك. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان، حديث الصعب ابن جثامة وحديث أبي قتادة. أما حديث الصعب أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن الصعب إنما اصطاده إيش لهم لأجلهم، لأنه نزل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هو اصطاده لهم. فهذا حديث مخرج في الصحيحين. قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالصيد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش كان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين، فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا لا. قال فكلوا، وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هنا لم يصطد إيش لأجلهم، فإذن هذا هو الصواب. ودل على هذا التفصيل حديث ضعيف. طيب إذا كان الحديث الضعيف دل على هذا التفصيل هل يكون الحديث صحيحا؟ هو ضعيف لكن معناه صحيح، لأن معناه دلت عليه الأحاديث الإيش الصحيحة. فدل على هذا التفصيل حديث جابر وهو حديث ضعيف في ضعيف الجامع 3524 وفي ضعيف أبي داود 320 عن جابر، وذكر الحديث صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه، يعني ما لم تصيدوه أنتم، أو يصد إيش أو يصد لكم. وهذا جاء موقوفا على عثمان رضي الله عنه وإسناده صحيح فعن عبد الله بن عمرو بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. كيف هذا يا آدم؟ محرم يغطي وجهه؟ المحرم يغطي وجهه الآن هذا؟ قد غطى وجهه، نعم، وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. نقول: نعم، هذا جائز، لأن الممنوع هو تغطية ليش؟ الرأس. الممنوع هو تغطية الرأس لا تغطية الوجه. ولكم أنا فرحت جدا بهذا، يعني في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث مرفوع وفي هذا الأثر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغطي وجهه وهو محرم، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح، كان يغطي وجهه وهو محرم. فلما عرفت هذه السنة فرحت جدا، لأن في ليلة مزدلفة إذا ما غطيت الوجه ما بنام، والإنسان محتاج إلى النوم، يوم النحر أعمال كثيرة. فلكم يعني الإنسان فرح بهذه الرخصة، فهذه الرخصة فيها حديث مرفوع وفيها أثر. أما الحديث المرفوع كان يغطي وجهه وهو محرم، وأما الأثر فهو أثر عثمان رضي الله عنه، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من إيش؟ من أجلي، إنما صيد من أجلي. فإذا دل على القول الصواب في هذه حديث الصعب وقصة أبي قتادة معا، والحديث الضعيف والأثر الصحيح عن عثمان رضي الله عنه. قال: وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم ذكر، طبعا هذه الطبعة يعني هذا سقط منها، فالإخوة المحققون استكملوا يعني هذا النقص من تفسير ابن جرير، فكأن هنا سقط يعني قبل تفسير الآية 100، فهذا يعني أخذوه مختصرا ملخصا من تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. فهنا ذكروا في بالنسبة لصيد الفرق بين صيد البر والبحر، أو ضابط صيد البر البحر، فذكروا هنا صيد البر كل ما كان يعيش في البر والبحر، وإنما صيد البحر ما كان يعيش في الماء دون البر. ومنهم من قال: ما كان يعيش في البر والبحر فلا تصده، وما كان حياته في الماء فذاك. وعن عطاء، وطبعا عطاء إمام في المناسك، فإذا لم يكن هناك ترجيح إلا بقول عطاء فرجح به، قال: ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه، نحو السلحفاة والسرطان والضفادع، فذكر الضفادع. وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في البحر، فعملوا على الغالب. وعن ابن جريج قال: سألت عطاء عن ابن الماء أصيد بر أم بحر، وعن أشباهه فقال: حيث يكون أكثر فهو صيده. فلعل هذا يعني قريب، حيث يكون أكثر فهو صيده، إن كان يعيش في البر أكثر صيد بر، وإن كان يعيش في البر أكثر فهو صيد بحر. قال: وقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: واخشوا الله أيها الناس واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم، من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم وفي غيرها، فإن لله مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.